نقرأ الكتاب بعين ناقدة ليس بعين المتلقي، والإيمان بأن ما يأتي في هذا الكتاب هو صحيح ولا نقاش عليه، هذا خطأ. وكذلك الحال بالنسبة للبودكاست وما إلى ذلك. على تحال الحديث عن موضوع البودكاست وتقنية البودكاست والشباب وإقبالهم، حديث يحتاج إلى وقت أكثر، لكن نكتفي بهذا المقدار على أمل أن يكون هناك أو تكون هناك فرصة أخرى للحديث أكثر فأكثر عن هذا الموضوع. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وشكرا لمتابعتكم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد ما.
بريق الكلام، إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في مثل هذا اليوم من كل عام، 28 من شهر أردي بهشت، وهو الشهر الثاني من العام الإيراني الهجري الشمسي، يتم الاحتفاء بذكرى الفيلسوف والحكيم والفلكي والأديب الإيراني الكبير غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، المعروف بعمر الخيام النيشابوري. ولد عمر الخيام عام 439 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم، ثم كرس وقته للبحث ودراسة الفلك والرياضيات والفقه والتاريخ والأدب الذي بان فيه نبوغه، وبرع واشتهر بتضلعه بعلم الجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم. كما يعتبر عمر الخيام أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية بواسطة قطع المخروط، واكتشف طريقة قياس الكثافة النوعية، وعاش عمر الخيام معظم حياته في نيشابور وسمرقند، وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وإصفهان رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، وكان مجيدا للغتين العربية والفارسية. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف عمر الخيام شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس ورسالة في الجبر ورسالة في الطبيعيات وأيضا رسالة في الموسيقى، وكذلك نوروز نامة. في 20 من ذي القعدة عام 456 للهجرة توفي الشاعر والأديب المغربي أبو علي القيرواني. ولد القيرواني عام 390 للهجرة في مدينة مراكش بالمغرب، وكان ينظم الشعر منذ صباه، ودرس العلوم الدينية والأدب والرياضيات، وسافر إلى مدينة قيروان في تونس، وتمتاز أشعاره بالمديح والغزل. وللقيرواني مؤلفات في مجال الأدب وتاريخ شعراء قيروان. وأخيرا وفي 18 من مايو أيار عام 1830 ميلادي بدأت العمليات العسكرية للجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر، وكان الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ قراره ببدء العمليات العسكرية لاحتلال الجزائر بسبب انزعاجه من التهديدات التي وجهتها له الجزائر إثر رفض باريس دفع الديون المترتبة عليها إلى الجزائر والتي بلغت 7 ملايين فرنك. وقد أبدى الشعب الجزائري مقاومة بطولية قبل الهجوم وخلال الاحتلال الفرنسي لبلادهم، واستمرت الانتفاضات الشعبية في الجزائر حتى حصول البلاد على الاستقلال عام 1902 62 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يبشرك بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن
قال كذلك الله
كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي. فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يمتحب انتحابا. لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا رب لك الفضل العظيم على عصائم مننت به وأجزلت الثواب. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقاب. لك الفضل العظيم لك الفضل العظيم يا
رب. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري، ولد عام 1150 هجري ببلدة العشارة على رافد الخابور الذي يصب في نهر الفرات، درس في بغداد وبرع في الشعر، توفي عام 1194 هجري من مدائحه النبوية. مصباح فضل لذا تهدي الأنام به كأنه علم في رأسه نار، بدر أضاءت به الأكناف وابتهجت ففي مسالكها نور وأنوار، خير النبيين كهف المستجير إذا أولو الجهالة في أفعالهم جاروا، هو الملاذ لمن وافاه منزعجا من حادث فوقه حمل وقنطار، محمد من له في كل مرتبة شماء رسم وآيات وآثار. في الفضائل والحكم، قال الشاعر المتنبي في العمل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من كلام الشاعر ابن دريد في العقل، وآفة العقل الهوى، ومن علا على هواه عقله فقد نجا. في الأمثال، مثل عربي: من يزرع المعروف يحصد الشكر. وأخيرا مثل لبناني: التجارب خير المدارس. مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثلا جميلا في بعثته لنا وانتفاعنا في رسالته وتعاليمه الغراء. يقول: مثل اللي بعثني به الله عز وجل من الهدى والعلم والمعرفة والأخلاق الحسنة حتى أبلغ للناس، مثل المطر، مثل الغيث الكثير، لأنه الهدى والرحمة والعلم الإلهي الذي أودع عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولهذا قال مثل الغيث الكثير، يعني مثل المطر الكثير. هذا المطر مرة يلاقي أرضا طيبة، أرضا نقية، أرضا صالحة للزراعة. طبيعي هذه الأرض لما يلاقيها هذا الغيث سوف تخضر وتعشوشب وتصبح خضراء وتكتسي بالزهور والألوان ومختلف النباتات المزروعة وغير المزروعة التي تخرج من تلقاء نفسها. وإذا صادف أرضا غير نقية، أرضا سبخة أو أرضا صلدة حجرية، طبيعي هذه المياه الغزيرة، هذا الماء المنهمر، هذا الغيث الإلهي ما راح ينتفع به الناس ولا الدواب ولا الطير ولا الأرض. لاحظين كيف؟ يعني لا راح ينبت به العشب ولا تنبت به الزروع ولا ينبت به أي شيء آخر. لماذا؟ لأن السبب أن هذه الأرض اللي صادفت هذا الغيث غير نقي. فهذا المطر هو نعمة من الله عز وجل للجميع، لكن الاختلاف في الأراضي، في القيعان كما يقول: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. بعض القيعان صالحة للإنبات، صالحة لاستقبال هذه النعمة الإلهية، نعمة المطر، والاستفادة منها. بعض القيعان غير صالحة. يقول: كذلك أنا لما إجيت بالعلم وبعثت بالهدى وإرسلت بالخير وبالإيمان، بعض النفوس هي نفوس طيبة، نفوس صالحة تقبلت دعوتي، فراح قلوبها تخضر ونفوسها تعشوشب وتصير مثمرة. لكن بعض النفوس يا سيدي مثل الأرض السبخة، مهما هطلت عليها المياه لا تنبت ولا تخضر ولا تعشوشب. بعض النفوس هكذا لا تنتفع برسالتي، لا تنتفع بهداي. فعلا تشوف بعض الناس يا سيدي لما نسمع كلمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأثر فيه، يعمل على طبقها، ينفذها، يعشقها. لكن بعض النفوس مثل الحجارة الصلدة أو مثل الأرض السبخة، لو تسمع مواعظ النبي، علوم النبي، أخلاق النبي، أصلا ما تتأثر بيها ولا تهتم بها ولا تعيرها إذن صاغية. فهذا مثل جميل لحالة النفوس في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله وإياكم نفوسا طيبة زكية تنتفع بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فعليه ننصت أولا لهذه التلاوة العطرة للآية 26 من سورة الأنفال بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
كان المسلمون قبل الهجرة معرضين لصنوف أذى المشركين، فمنهم من هاجر إلى الحبشة والطائف واليمن، ومنهم من هاجر إلى يثرب في وقت كانوا يعيشون الفقر والحرمان، ولم يكن لهم كذلك منزل أو مكان يأوون إليه. الآية تشير إلى وضع المسلمين الصعب أول الإسلام، مذكرة إياهم بأن الله مكنهم ونصرهم بنعمة الإسلام، فقال: واذكروا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد وإنكم كذلك قبل الهجرة في ابتداء الإسلام مستضعفون في الأرض، أي في مكة تخافون أن يتخطفكم الناس، أي يستلبكم المشركون من العرب إن خرجتم منها. وقيل أنه يعني بالناس كفار قريش، فآواكم أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه، يعني المدينة دار الهجرة، وأيدكم بنصره أي قواكم ورزقكم من الطيبات، يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم. وقيل هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة اللذيذة لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا. والمعنى قابلوا حالكم التي أنتم عليها الآن بتلك الحال المتقدمة ليتبين لكم موضع النعمة فتشكروا عليها. تفيد الآية الكريمة أيها الأخوة والأخوات، أولا في سبيل الحق علينا ألا نخشى قلة العدد والإمكانات، فالله هو المعين وهو الناصر. ثانيا علينا ألا ننسى محن الماضي ومشكلاته لعلنا نشكر لاحقا على ما أنعم الله علينا.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا.
والآن أيها الأخوة والأخوات نشنف أسماعنا بهذه التلاوة العطرة للآية 27 من سورة الأنفال المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
عقب الآية المتقدمة التي تشير لفترة حكم الإسلام وسيادته في المدينة المنورة، تقول هذه الآية للمؤمنين بأن لا يخونوا الله ورسوله والأمة الإسلامية من أجل المصالح المادية والدنيوية عامدين عالمين، ثم أمرهم سبحانه تعالى بترك الخيانة قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، أي لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته وشرائعه. وقيل من ترك شيئا من الدين وضيعه فقد خان الله ورسوله. ولا تخونوا أماناتكم، يعني الأعمال التي ائتمن الله عليها العبادة، وهي الفرائض التي يقول لا تنقصوها وأنتم تعلمون ما في الخيانة من الذم والعقاب. وقيل وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة. تعلمنا الآية الكريمة أعزائي المستمعين أولا ما يلزم الإيمان، الأمانة والإيمان لا ينسجمان مع الخيانة. ثانيا الخيانة أمر يعي قبحه الجميع، لذا يعاقب عليها من يرتكبها عالما عقابا شديدا.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع إلى الآية 28 من سورة الأنفال المباركة.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، بعدما تقدم بخصوص الخيانة تشير هذه الآية لأهم عاملي الخيانة، إذ يقول سبحانه: واعلموا، أي تحققوا وأيقنوا، أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلية عليكم وابتلاكم سبحانه بها، وأن الله عنده أجر عظيم لمن أطاعه وجاهد ولم يخن الله ورسوله، وذلك خير من المال والبنين. بهذه الآية الكريمة بيّن سبحانه أنه يختبر الخلق بالأموال والأولاد ليتبين الراضي بقسمه ممن لا يرضى به، وإن كان سبحانه أدرى بهم من أنفسهم ليظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. تفهمنا الآية الكريمة أولا المبالغة في حب المال والبنين تفضي إلى الخيانة، وإلا فإن الحب الطبيعي للأبناء أمر غريزي وهبة من الله. ثانيا المال والبنون رغم كل مغرياتهما لا شيء بالنسبة للألطاف الإلهية، ما يوجب التمسك بحبل الله وبكل ما يقربنا إليه جل وعلا درءا لهذه الفتنة المتمثلة بالأموال والأولاد.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن مستمعينا الكرام نبقى مع الآية 29 من سورة الأنفال المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
التوفيق في الامتحان الإلهي كما ترى الآية يكمن في الزهد والتقوى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها المؤمنون، إن تتقوا الله، أي عقاب الله باتقاء معاصيه وأداء فرائضه، يجعل لكم فرقانا، أي هداية ونورا في قلوبكم تفرقون بهما بين الحق والباطل. وقيل يجعل لكم مخرجا في الدنيا والآخرة، وقيل يجعل لكم نجاة، وقيل يجعل لكم فتحا ونصرا، وقيل يجعل لكم عزا في الدنيا وثوابا في الآخرة وعقوبة وخذلانا لأعدائكم وذلا وعقابا. كل ذلك يفرق بينكم وبينهم في الدنيا والآخرة، ويكفر عنكم سيئاتكم التي عملتموها، ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم على خلقه بما أنعم عليهم من أنواع النعم. فإذا ابتدأهم بالفضل العظيم من غير استحقاق كرما منه وجودا، فإنه لا يمنعهم ما استحقوه بطاعاتهم له. وقيل إذا ابتدأ بنعيم الدنيا من غير استحقاق فعليه إتمام ذلك بنعيم الآخرة باستحقاق وغير استحقاق. قيل اتصلت الآية بأول السورة من الأمر بالجهاد، وتقديره إن تتقوا الله ولم تخافوه فيما أمركم به من الجهاد يجعل لكم فرقانا، وقيل إنه لما أمر بالطاعة وترك الخيانة بيّن بعده لمن امتثل أمره في الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة تعلمنا أيها الأخوة والأخوات لعمل الإنسان أثره في فكره وبصيرته، كما للفكر أثره في طبيعة عمل الإنسان، ويمنحه التقوى في عمله والبصيرة في فكره. مستمعينا الكرام، مع تفسير الآية 29 من سورة الأنفال المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا بكم شيخنا في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز أستاذ محمد، كل الود والاحترام لك ولمتابعي هذه الإذاعة المحترمة إذاعة طهران العربية، وأنا في خدمتكم.
أهلا وسهلا بكم من جديد، وسنبدأ بالأسئلة والأجوبة بعد هذا الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، شيخنا الفاضل، هناك بالنسبة لإيداع الأشخاص والناس أموالهم في البنوك، فعلى رأي سماحة السيد القائد أنه يجوز أن يودع الأموال في البنوك بالإذانة والوكالة إذا أعطوا الإذن للوكالة، إذا أعطوا الإذن والوكالة للبنك. وفي رأي سماحة السيد السيستاني كأنه يجوز، وهناك تفصيل بأنه لا يشترط، بشرط أنه لا يشترط الزيادة. هل هناك توضيح آخر بالنسبة للبنوك الأهلية أو الحكومية في هذا الشأن؟